السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذه الحملة المتميزة عن الأربعينية الحسينية ما زلنا نمد أيدينا إلى هؤلاء المغرر بهم، لنأخذ بأيديهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لنسير سويا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منهج آل البيت رضوان الله تعالى عليهم الصحيح، في منهج الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الحملة الأربعينية الحسينية تتحدث عما يحدث في الأربعينية الحسينية. بدأناها بالأمس مع الدكتور عصام العويد، وداخل معنا يعني مشايخ كرام كالشيخ عبد الوهاب الطريري والشيخ محمد صالح المنجد، وهذه الليلة في الحقيقة دسمة بدسامة الضيفين الكريمين. ففي الفقرة الأولى معنا فضيلة الدكتور إبراهيم الفارس، وفي الثانية معنا الدكتور عبد الرحمن المحمود. فدعوني في بداية هذا اللقاء الدسم أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور إبراهيم الفارس. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
حياك الله، وحيا الله الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا في هذه اللحظات.
في الحقيقة أنا لا أدري من أين أبدأ مع الدكتور إبراهيم، لأني أجد الأبواب معه مفتحة من كل جانب، لكن اليوم أنا فوجئت أنك ستتكلم، لا تقول لي قال فلان وقال فلان من الكتب. اليوم ستحدثنا عن الأربعينية الحسينية بما سمعت وبما رأيت بنفسك، وأنا في شوق أن أسمع، ثم نضع هذا في ميزان الشرع لننصح هؤلاء وننصح أنفسنا، لعل الله تبارك وتعالى يجعلها هادية لنا ولهم. دكتور إبراهيم، ما هي الأربعينية الحسينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. هي أو قبل أن أجيب، يعني أنا سأعطي مثل التمهيد لما ستكون عليه هذه الحلقة.
اتفضل.
ويعني لا محالة أنت فوجئت بما لدي.
نعم.
يعني لديك مجموعة من العناصر، مجموعة من القضايا التي تريد أن تطرحها. لا، أنا حقيقة سأجعل هذه الحلقة غير.
نعم.
يعني ليست كالحلقات التي اعتاد فيها الآخرين الطروحات والمشاركات وغيرها، لا، أنا سأتحدث عن تجربة واقعية عشتها بنفسي.
نعم.
في أربعينية الحسين، حتى وصل الأمر عندما كتبت دعاية في تويتر.
نعم.
عن هذه الحلقة، وأنني شاركت في أربعينية الحسين في دمشق، كتب واحد قال يا شيخ هل كنت رافضيا ثم تبت بعد ذلك؟
ايوه، اشتبه يعني
اشتبه، يعني من يشارك
صح
في هذه؟
لماذا يذهب الشيخ؟
اي نعم
نعم.
اقول وبالله التوفيق، قبل او اكثر من 20 سنة،
نعم،
كنت احضر لرسالة الدكتوراه، وكانت رسالة الدكتوراه عن الرافضة والشيعة، وكان الكتاب يدور عن نقد المنهج أو نقد الديانة الرافضية من خلال كتبهم.
نعم.
فقط، يعني ما في أي رجوع لأي كتاب سني. الأمر يحتاج إلى تحضير كم هائل من الكتب.
نعم. نعم.
سافرت إلى كذا دولة، وكان من ضمنها سوريا.
نعم.
وافق ذاك اليوم أن أحد الإخوة رتب لي محاضرة في القريات.
نعم.
وكانت المحاضرة يوم الجمعة بعد المغرب. قلت للإخوة إن كان هناك يعني إمكانية أن أذهب من القريات إلى دمشق ثم إلى بيروت.
نعم.
بحكم القرب، القريات على الحدود.
نعم.
على حدود الأردن. فقالوا ما عندنا إشكالية أبدا، بل هناك شخص في المركز الصيفي سيذهب غدا، شوف لاحظ، إلى دمشق لزيارة أخواله، هو سعودي بس نعم. متزوج سورية، ووالده متزوج بنفس العائلة، لزيارة أخواله وزوجته.
نعم.
ستذهب معه الحمد لله. طيب. وفعلا بعد أن انتهينا من المحاضرة وريحنا بعد صلاة الفجر يوم السبت انطلقنا إلى دمشق، وصلناها قريبا أو تقريبا الساعة 2 الظهر.
نعم.
دخلنا إلى المسجد الأموي، صلينا فيه طبعا، وكان فيه قبور ولم أعلم عنها أنا أصلا.
نعم، في هذا التوقيت
كنا ثلاثة، شخص اسمه سلطان الهديان، وذاكم الذي أخذ سورية اسمه ماجد قاضي، ماجد عبد السلام قاضي.
نعم.
فجلسنا في المسجد الأموي. أنا كنت متعب البارحة ما نمت، فقلت عن إذنكم أبغى أخذ لي نومة لمدة نص ساعة. كان الجو بديع وبراد، إحنا في الصيف.
نعم.
نمت، فجأة جاء سلطان أو الآخر ماجد لا أعرف، نسيت أنا يعني، فأيقظني قال في مشكلة بسيطة. تفضل، وشي؟ قال في ثلاث شباب صغار جاءوا إلينا يناقشوننا.
نعم.
فما استطعنا أن نجيب. طبعا واحد منهم خريج كلية شرعية،
في الاثنين.
الاثنين، والثاني لا، خريج كلية علوم. فطيب شو المطلوب؟ قالوا ودنا نتناقش. قلت ما عندي إشكالية.
نعم.
أنا تخيلت أن المسألة شباب يعني في 18-20-25.
نعم.
هؤلاء الشباب، وإذا بهم أطفال
صغار.
أطفال صغار.
نعم.
واحد عمره 12، واحد عمره 11، واحد عمره 9 سنوات.
نعم.
جاء الثلاثة، جلسوا، تعرفت عليهم، من وين أنتم؟ قالوا من قرية أو مدينة كذا وكذا قريب من بيروت، 160 كيلو جنوب بيروت، أو 100 كيلو أو 60، شوف بعد المسافة.
نعم.
أضاعت بعض المعلومات. طيب ليش جايين هنا في سوريا في دمشق؟ قالوا جئنا للمشاركة في أربعينية الحسين. أنا ما كنت أعرف أن هذا وقتها.
نعم.
وقت الأربعينية ما كنت أعرف. يعني أخبرني هؤلاء الأطفال سفر.
نعم.
أننا جئنا من لبنان إلى دمشق
لحضور الأربعينية،
لحضور الأربعينية في مقام السيدة زينب.
نعم.
طبعا بدأ الحوار، قلت وش كنتوا تحاورون عن إيش؟ قال الكبير كنا نتحاور مع الأخوين، يقصد اللي معي هذولا، عن أيهما أولى بالإمامة، أبو بكر أو علي
رضي الله عنهم.
طبعا أنا بدأت أحاور، وجدت ثقافة عالية
عند الأطفال،
عند الأطفال هؤلاء ثقافة، استحضار أدلة ورد وأدب.
نعم.
فقلت أنت من وين جبتوا المعلومات هذه؟ مستغرب يعني، أطفال عندنا هنا ربما أكبر منهم، والله ما الواحد منهم ما يعرف حتى العشرة المبشرين بالجنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فقالوا نحن ندرس في الصباح في مدارس علمانية. لاحظ، علمانية، يقولها طالب في سادس ابتدائي.
يعني من أين عرف أن هذا علمانية؟
ربما في الثانوي ما يعرف معنى علمانية. وفي المساء ندرس في مدارس دينية، فيعلموننا أشياء كثيرة ومنها الحوار، كيف تحاور. طبعا وأنا أحاور وإذا بمديرهم يأتي غضبان ويعطيهم كلمة شديدة جدا، فيقومون مسرعين ويهربون.
نعم.
طبعا بدأنا جزء من النقاش، أنا حقيقة صدمت من المعلومات اللي عندهم.
قصدوا بالدينية اللي على منهج غير منهج السنة طبعا.
إيه طبعا، هذ شيعة هذولا.
نعم.
هؤلاء شيعة جاءوا للحضور، لحضور اللي هو الأربعينية، هم شيعة من شيعة الضاحية أو من شيعة حزب الله الآن.
وكي. نعم.
المهم ربما تجدهم هؤلاء الآن من الذين يقاتلون أو يقتلون إخواننا المسلمين في سوريا، لأنه كان عمره 12 وقبل 20 سنة تجد عمرها الآن 30-35 في الحدود هذه. المهم خرجنا من المسجد الأموي، قبل أن أخرج مع الباب وإذا بالكبير يركض يأتي راكضا.
الكبير من الأطفال؟
أي الكبير من الأطفال، أبو 12 سنة.
نعم.
قال لو سمحت، لو سمحت أريد بريدك. طبعا مو بريد إلكتروني، لا بريد يدوي عادي.
نعم. أي في هذا التوقيت يعني
قديم، لأنه قديم. قال أريد بريدك بسرعة. ليش؟ قال حتى نواصل الحوار بالمراسلة. يا الله، شوف شيء عجيب عجيب. وأنا أريد أن أعطيه بريدي أو أبحث في الأرقام اللي معي، وإذا بمديره يأتي ويمسكه مع شعره ويسحبه بقوة، خشي عليه شكله يعني.
نعم.
طبعا خرجنا. الآن بدأت أنا أفكر الآن في قضية اللي هو الكتب التي سأحضرها. قالوا الكتب هذه موجودة في مقام السيدة زينب، لأن المنطقة هذه كلها منطقة شيعة.
الكتب التي تريدها اللي تحضر الدكتوراه؟
أي كتب للشيعة.
نعم.
كتب للشيعة أنفسهم، يعني أصول الشيعة، كتب الشيعة. طبعا أنا حضرت كتب من الكويت، من البحرين، طلبت كتب من
دكتور باكستان. تفضل أتركك، تفضل أترك الحديث لحد ما حضرتك تنتهي من القصة وبعدين نقف محطة محطة، ولا أقف عند كل محطة؟
والله هو ممكن ما في اللي تبيها، اللي تريد.
لأصل مسألة أن أطفال يغرسوا فيهم مثل هذه العقيدة وهم على باطل، هذا يلفت أنظارنا نحن لأبنائنا.
هذه 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 نقطة أنا يعني أحب أن أنبه إلى قضية، ينبه الأخوة، ينبه الأخوات الآن إلى قضية كيف أن الغرس من الصغر.
نعم.
غرس الشيء من الصغر كيف أنه خلاص يرسخ، يعني كما يقال مثلا العلم في الصغر
كالنقش على الحجر.
الحجر فهؤلاء انظر يعني كم أعمارهم، يعني حصل مواقف بينهم. يعني أذكر أن هذا الكبير كان يناقش، ف الأوسط اعترض كذا، اعترض أو كذا، فقال الأصغر أبو 9 سنوات قال أسكت، باللهجة اللبنانية كذا.
نعم.
قال أسكت، ما تعرف أنا أدب النقاش كذا، أو ما يعني بهالمعنى، يعني يريد أن ينبهه أن المقاطعة هذه جاءت غلط.
نعم.
كان هذا من ضمن المواقف. طبعا بعد ما خرجنا كانوا الإخوان اللي معي مستغربين بشكل غريب جدا. يقول أحدهم المتخصص تخصص شرعي، قل والله ما أتخيل أن في أطفال بهالصورة هذه. قلت شوف هم أطفال عقول، لكن وجدت من يوجهها بصرف النظر عن قضية التوجيه باطل أو صواب، وجدت من يوجه. لو وجهنا الأطفال عندنا لرأيت العجب.
نعم.
لأن أطفالنا سيسيرون على الحق، لكن وللأسف الشديد
أصل في إشكال في القصة دكتور،
في بيوتنا.
إن الأخ حتى اللي كان مع فضيلتك وتخصصه شرعي،
نعم،
ذهب إليك،
ما يعني ما استطاع يجي،
يعني ضعف العلم ومشكلة.
إيه نعم. لاحظ انه كيف تخرج من كلية شرعية أيضاً. ومع ذلك طبعا ما لا نقدح هو في علمه، لكن احيانا تكون بعض الجزئيات العلمية الدقيقة قد تخفى على البعض. المهم حتى يعني نكسب الوقت لان القصة طويلة،
بس انت فتحت الان المشاهدين يريدون حتى يتصلوا عليك. أنا لا أدري ماذا أقول، المخرج بيقول يريدون يتشاركوا معك في الكلام.
وأنت سجل.
مشاهدون.
ها؟
مشاهدون.
ما في إشكال، أنا ما عندي إشكالية يعني.
يعني لو دخل أحد منهم.
بس إنها يعني حتى لا يعني يضيع الوقت في المسألة ستكون إجابات مختصرة.
طيب.
إيه. فلو تجمع لك إجابتين ولا ما في إشكالية عندي أنا.
طيب.
ما عندي إشكال. طيب.
نكمل حضرتك قلت الكتب هناك.
طيب.
عند المقام.
طبعا ونحن نخرج من المسجد الأموي وجدنا سرى نساء ورجال، هذا في نفس وصولنا وقت الوصول، يعني لاحظ سرى طويل
مشيا على الأقدام.
إيه عند المسجد بجانب المسجد الأموي. فسألت واحد قلت وش هذا؟ قال هؤلاء الآن يريدون يعني النظر إلى مكان أو المكان الذي وضع عليه رأس الحسين بعد أن قتل وجيء به من كربلاء إلى دمشق
كما يزعمون يعني.
أي نعم كما يزعمون. أخذت أصحابي اللي معي مسكنا سرة معهم. كون الإنسان يحدثك هذا لها قيمة، لكن كونك ترى بذاتك وبعينك وبصرك هذه أقوى وبمراحل.
ليس المخ.
فمسكنا معهم سرة معينة. طبعا أنا في المقدمة والاثنين اللي معي خلفي إلى أن وصلنا إلى المكان. المكان عبارة عن جدار عليه سيراميك من الفيسيفاء.
نيتك أنت ذاهب إيه دكتور؟ نيتك أنت ذاهب يعني؟
نيتي أريد أن أعرف، أريد أن أرى وش هالمكان هذا ما هو فقط، وأنا أراقب ماذا يفعلون.
هذا لأنك متخصص لا يفعلها أي أحد.
أي نعم أنا
أنت باحث
وأخذت نعم من هالباب هذا
لا يفعله.
وفي نفس الوقت لا بد من وجود اللي هو المناصحة بطريقة
نعم
كما أبين الآن. طبعا وصلت إلى المكان، عبارة عن فتحة في الجدار مربعة نعم. يمكن خلنا نقول يمكن نص متر في نص متر أو كذا. تخيل الجدار أمامك في نعم. فتحة مفتوح على 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 الخارج
نعم.
قالوا هذا المكان وضع عليه رأس الحسين، فراغ هذا وضع عليه رأس الحسين. الناس الذين يمشون معهم طبعا نساء وأطفال كبار صغار غالبهم معهم ثياب،
معهم ثياب
ثياب ثياب ثيابهم ثياب أطفالهم لا نعم. ثياب معهم في شنط صغيرة
نعم.
فإذا جاء الدور له أخرج الثوب وبدأ يمسح البلاط
تبركاً يعني
تبركاً يعني هذا مكان وضع عليه رأس الحسين. يتخيل هذا المكان الآن
نعم.
فتحة من هنا على الخارج هنا يمسح على هذا البلاط بثوبه أو ثوب ابنه أو إلى غيره غير ذلك. بعد ما رأيت أنا المنظر قلت للحارس أو المسؤول عن الترتيب قلت وش هذا؟ قال هذا كذا كذا كذا، بدأ يوصف نفس الكلام اللي قلت قبل قليل.
نعم.
طيب هم الآن يمسحون البلاط ترى هم يريحونكم الآن ما تحتاجون عمال نظافة ولا شيء. قال بتقول إيه كذا يعني بهاللهجة السورية يعني.
نعم.
قلت لا بس خلاص بس ما فهم الكلام يعني.
نعم.
طبعا أنت في مكان أو في مقام ينبغي عدم المصادمة.
نعم. المصادمة تبقى في
أي مصادمة قد تؤدي إلى مشاكل يعني. كما سبق يعني تعرضت إلى مشكلة نتيجة لهذا.
نعم.
طبعا تركنا المكان وخرجنا. بدأت أفكر الآن بعد ما لا قبل أن نخرج شوف لاحظ
نعم
قبل أن نخرج كان في سهم إلى قبر الحسين
بعد هذا المكان
أي بعد هذا المكان إلى قبر الحسين
نعم
ذهبت مع المكان إذا غرفة كبيرة يمكن أقول لك يمكن 5 متر في 5 أو في 6 متر وفيها قبر على شكل رأس فقط. تعرف القبر يكون طويل
نعم.
على جسم الإنسان لا هذا رأس فقط وعليه طبعا ديكورات راقية جدا ومتعوب عليه كما يقال
يعني مرفوع من على الأرض
مرفوع على الأرض وعلى هذا القزاز وعلى القزاز طبعا شبك من النوع الراقي الألمنيوم الراقي والناس كلهم واقفين على هذا القبر
يتمسح يبكون
طبعا قبر رأس فقط بجانبه وهذا المهم جدا صناديق النذور
لا حول ولا
هذا اللي يبونهم كل هالعملية هذه علشان الصناديق هذه
في جيوبهم
الصناديق هذه كلها قزاز
نعم
يعني ما وضعوا صناديق حديد لا ليش حتى تتشجع الحديد ما تدري في شيء ولا ما في شيء لكن هنا لا جاية الأموال بطريقة كذا يعني على شكل تلة وعلى شكل جبل
نعم
وأنا جلست أتأمل في المبالغ الموجودة وإذا كلها أو جزء كبير منها عملات راقية كبيرة يعني
ولعل هذا هدف انه يخلي يجعلها زجاجا يعني ايضا
مو مثلا على طبعا ليره ولا خمسة ليرات ولا لا تجي 100 ليره ولا لو كان في 500 ليره مثلا ولا شيء موضوعه كذا بشكل هرمي على اساس الواحد يتشجع يعني انا اطلع ليره واحده شوف الناس تبرعون ب 500 ليره وانا احط واحده لا طبعا كذا صندوق كذا واحد والناس تدفع طبعا خرجنا بدأت أنا بعدها يعني بعد ما رجعت يعني أبحث رأس الحسين مو موجود أصلا ولا يعلم أين دفن حتى الحسين لا يعرف أين دفن هم يقولون في كربلاء وقاموا عليه مبنى وإلى آخره ومسجد لا, لا, لا ليس بصحيح علي بن أبي طالب يقولون دفن في النجف ليس بصحيح كل ذلك أثبتت كتب التاريخ حتى المحايدة لا نقول
الأقوال كثيرة جدا فيها
قالوا ليست صحيحة كل هذه ليست بصحيحة حتى لاحظ في القاهرة الآن
موجود
نعم قبر الحسين الحسين يعني استنسخ ذاك الزمن
ما يمكن
يعني رأسه في 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 دمشق ورأسه الآخر في القاهرة
وهناك من قل في البقيع في المدينة
وهناك نعم فتبقى القضية أن هذه عبارة عن كما يقال لعب على هؤلاء البسطاء لامتصاص شيئين المال والعاطفة
لا حول
ولا نعم يوظف المال لاحظ لمصالح علية القوم وتوظف العاطفة كذلك لمصالح علية القوم أنت الآن تريد أن تذهب إلى سوريا تقاتل اذهب قاتل ليش انتصارا للحسين العاطفة التي شحن بها هذا الرافضي جعلته ينتقل إلى المكان الذي قد يقتل فيه باندفاع عاطفي قوي ليش انتصار للحسين الشيء العاطفي دائما يبنى على اتجاهين الاتجاه اللفظي والاتجاه الفعلي الرافضة استخدموا كل المنهجين ما في شيء اسمه لفظي فقط أعطيك أنا كلام أعطيك كلام لا أنا أريد أن أعطيك كلام وأعطيك فعل الفعل هنا اللي هو إقامة هذه المعابد
نعم
المهم طبعا ذهبنا وريحنا عند أحد الإخوة ومن الغد ذهبنا إلى مقام السيدة زينب
المزعوم هناك
أي نعم ذهبنا إلى هناك إلى المكتبات معي قائمة بأسماء الكتب وأبدأ في عرضها على أصحاب المكتبات
نعم.
الغالبية قالوا انتهت اشتريت من شراها من اللي أخذها قالوا السعوديين فعلا عدد السعوديين هناك كان كبير لدرجة غريبة جدا ويبين لك كثرتهم أن موظف في الجمارك
نعم
يقول ينتظرون لدخول السعودية منها القطيف والأحساء أربعة أيام على الحدود
هذول أرادوا المشاركة
هذول طبعا إيه هذول مشاركين فإذا انتهت الأربعينية عادوا إلى السعودية طبعا حتى يتعرض للتفتيش والمتابعة وما أدري إيش أربعة أيام هذا يدل عليه يدل على الكثرة
يعني الأربعينية الآن الناس لا تخرج إلى كربلاء فحسب يعني الآن بيذهبوا من أغلب البلدان إلى العراق
هذه
يعني
ملاحظة حلوة في ذاك الزمن كان صدام حسين وطأ بقدمه على الرافضة ما في احتفالات ما في أربعينيات ما في كربلاء فأين يتجه هؤلاء خلاص هناك عاطفة لازم تخرج إلى دمشق
المكان مفتوح
أي نعم لأن المكان مفتوح لكن في كربلاء ممنوع في النجف ممنوع في سامراء ممنوع عند قبر العسكريين كل هذه ممنوعة فكانت النتيجة أن اتجه هؤلاء إلى اللي هو منطقة دمشق أو إلى السيدة زينب
دكتور بما رأيت حينما خرجت من المسجد الأموي ووجدت سربا من الرجال والنساء وما يفعلون وذهبت إلى المكتبات وقالوا عدد من السعودية أو من غيرها، كل هؤلاء الناس تعتقد أنهم سيروا بالعاطفة؟
نعم، في مصالح، هو الغالب الأعم عاطفة،
الغالب الأعم عاطفة.
وأعطيك حتى لا أنسى، أعطيك نقطة، وأنا طبعا خل أقول لك، بعد ما رحتنا للمكتبات وعرضنا عليهم الأسماء،
نعم،
غالب الكتب مين موجودة، لكنها موجودة وين؟ في المستودعات، ولا أستطيع أحضرها اليوم، كل غالب أصحاب المكتبات لا أستطيع أحضرها غدا، معنى هذا لابد أن
من يوم من ثالث
ثانية. أي نعم، كنا نأخذها ونمشي راجعين، فاضطرينا نبقى إلى الغد. طيب الآن بعد ما سرنا في منطقة السيدة زينب، طبعا لوحات على العماير، عماير كبيرة عليها لوحات، حملة كذا وكذا، حملة علاء سعيد ولا ما تصلح، حملة إبراهيم الفارس
تكون في السنة إن شاء الله،
لا ما تصلح، حملة فلان كاظم مدري إيش، ها، للزيارة، زيارة إيش؟ اللي هو السيدة زينب. التفويج، شوف التفويج الساعة 5 كذا، التفويج الساعة 6، يعني بمعنى ما ممنوع أنك أنت الآن خلاص والله تبتمشي للسيدة زينب بحرية، لا خلاص هؤلاء الساعة 5
في تنظيم وترتيب،
لأن العدد هائل، هذا العدد 100، الساعة 5 يطلعوا يمشون مع بعض، خلاص لهم حد معين في الوقت، الساعة 6 تطلع الدفعة الثانية، الساعة 7، الساعة 8 وهكذا.
طيب أنا آسف يا دكتور،
وحنا طبعا قلنا طيب معلش،
طيب
قلنا خل نروح مع هؤلاء
مع التفويج،
إيه مع التفويج، نروح نشوف شو اللي يمنع، وشفنا فوج يمشي دخلنا معهم، مشينا حتى وصلنا إلى اللي هو المعبد، اللي هو المقام، مقام السيدة زينب،
نعم،
نسميه معبد،
نعم.
طبعا هو عبارة عن إيش المعبد هذا؟ تخيل معي الآن،
نعم،
عبارة عن سور ضخم جدا، ضخم كبير يعني، وفي داخله المبنى، السور هذا في مساحة يمكن 200 متر أو 300 متر فارغة من هنا، و 300 متر فارغة من هنا،
نعم،
أو 400 أو 500، لا والله ما تجي 300، يمكن 500 600 متر، ضخمة، وفي الوسط المبنى،
نعم.
أول ما دخلنا وإذا رجال مسوين حلقة، أشداء أقوياء، وإذا في وسطهم رادود معه ميكروفون يردد الأناشيد الرافضية الحماسية، وهؤلاء يضربون صدورهم. طبعا اختاروا شباب أقوياء أشداء حتى يكون الضرب له رجة، والله إني أحس بقوته على الأرض من شدة الضرب، والناس متفاعلين اللي يتفرجون، أعداد كبيرة يعني، يا الله تشوف الرادود. في الجهة الثانية نساء يفعلن نفس الفعل، رادودة ونساء حولهم جالسات أو واقفات وضرب صدور. شوف كيف اللي هو الإحياء العاطفي، استغلال الجانب العاطفي. الرادود الذي يختارونه أو الرادودة تكون ذات صوت
مؤثر، نعم
نعم مؤثر.
أنا قرأت إن الليلة مش عارف كم،
أي نعم، هذا دكتور. على أساس يكون له تأثير، فما يأتون بواحد صوته خشن ولا صوته، لا 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 لا، صوت ناعم جميل، القاء رائع. طبعا بعد ما رأينا هذا، والمشكلية ممنوع التصوير، وحنا ما معنا تصوير أصلا يعني ما كنا مستعدين لهالشيء هذا، دخلنا إلى المبنى. المبنى هذا عبارة عن يعني تخيل مثلا غرفة مثلا كذا، غرفة داخلها مبنى،
نعم،
مبنى صغير. المبنى الصغير هذا يمكن أقول لك يمكن 7 متر في 7 متر، يعني يعني 50 متر مساحة المبنى الصغير.
نعم.
والمبنى هذا مفروش بأكمله بزل بفرش من النوع الراقي.
نعم.
الناس يدخلون ويصلون للمبنى هذا من هنا من هنا من هنا من هنا.
صلاة.
يعني ما في شيء. نعم صلاة. يعني ما في شيء اسمه يعني طيب ماشي يمكن يصلون من هنا على أساس القبلة يعني ماشي، لكن يصلي من هنا وهذا يصلي من هنا وهذا يصلي من هنا للمبنى هذا.
معنى ذلك أنه لا يستقبل القبلة.
نعم.
يستقبل.
فندخل المبنى
اللي هو 50 متر.
أي اللي هو 50 متر. لما دخلنا 50 متر وجدنا بداخله قبر، وعليه طبعا اللي هو الديباج الأخضر والفخامة والبناء، البناء بطبيعته فخم فخم بشكل. طبعا هذا المبنى بنته إيران، الحكومة السورية فقيرة أيام حافظ الأسد الهالك حافظ الأسد، فقيرة يعني ما هي قوية يعني ماديا، فبنته لهم إيران. ولذلك تجد على المبنى نفسه اللي هو طبيعة التصاميم الإيرانية، يعني المباني اللي في إيران الآن. المبنى هذا كذلك في القبر يحيط به يعني ربما أقولك مترين مع كل اتجاه.
نعم.
والناس واقفين على الشبك يبكون،
نفس المنظر اللي هو.
أي نعم، يبكون على الشبك، وفي واحد يلقي كذلك بصوت رائع يعني رائع جدا مؤثر ومبكي في نفس الوقت. في ناس كذلك يصلون مع كل الاتجاهات. اللي حصل انه فيه طبعا كل اللي داخلين اما ان يكون على الشبك واما ان يكون رافع يديه يدعو، لان الذي يلقي يلقي ادعيه.
ادعيه يقول يا الله ولا
يعني ادعيه، يا حسين ارحمنا، يا زينب اقضي حاجاتنا، يا كذا. كل هذه غالبها يغلب عليها بنسبه كبيره جدا اللي هو الدعاء الشركي، التوجه الى الحسين مباشره، الى زينب مباشره، الى فاطمه مباشره، وهؤلاء يبكون وقد رفعوا ايديهم. قال لي اللي معي طبعا اللي هو ماجد قاضي، راح عند زوجته واهله في الضمير بجانب دمشق.
نعم.
اي نعم، قرية اسمها الضمير. وانا والسلطان، فالسلطان قال مشكلة، ترى احنا قد نورط انفسنا، خل نرفع ايدينا ندعو. والله مو بندعو يعني، نرفع ايدينا وندعي عليهم كذا يعني، نرفع ايدينا ندعي عليهم حتى لا نثير شكك. لا والله ما انا برافع ايدي انا. طبعا خرجنا، يوم خرجنا ورحنا من هنا ومن هنا ومن هنا في نفس المنطقة، قال لي الأخ سلطان في واحد يتابعنا، في واحد يتابعنا.
نعم.
فأردنا أن طبعا نكتشف هل هو يتابعنا فعلا ولا لا، فدخلنا مداخل يعني متنوعة، فعلا خلفنا. فقلنا خلنا نطبق نظرية نتغدى به
قبل أن يتعشى،
قبل أن يتعشى بنا. ونحن نسير عكسنا السير فجأة وتقابلنا معه. فأول ما تقابلت معه سلمت عليه أنا، كيف حالك عساك طيب يا أخي، وجهك مو بغريب علي أنا. التخلص.
نعم.
ها لا بد من حيلة.
نعم.
وجهك مو بغريب علي. الأخ من وين؟ قال أنا من الدمام. كيف تابعنا هم الدمام يعني؟ تابعنا مثلا إذا كان من نفس
من نفس البلد
بس ما أدري عادل. قالوا أنتم من وين؟ قلنا إحنا من المدينة. طب إحنا نقصد مدينة الرياض يعني.
نعم.
وهو بسيفهمها من المدينة النبوية.
نعم.
قال كيف إخواننا في المدينة، طبعا اللي هو يقصد النخاولة.
نعم.
إيه كيف إخواننا في المدينة وكيف تعالى الحمد لله الأمور ماشية، عسى الله ينصرنا ويعزنا والكلام المطلق العام، وخلاص وهدأت الأمور وخرجنا. طبعا بعد ما خرجنا كان قريب المغرب، ذهبنا إلى الضمير، وبعدها الصباح من بكرة مررنا على شخص اسمه بسام الزعبي، هذا كان يحضر دكتوراه عندنا في كلية صور الدين، ولديه مكتبة ضخمة اسمها دار الفكر، ونسقين معه على أساس يكون نمر عليه. تغدينا عنده أكرمنا جزاه الله خير. بعدها قلنا لابد نروح السيدة زينب مرة ثانية
عشان الكتب،
أساس نأخذ الكتب. قال أنا ما أستطيع أذهب معكم. ليش؟ قال أنا معروف، عائلة الزعبي عائلة ضخمة كبيرة جدا.
نعم.
أي نعم. فقال أنا معروف، أخشى أن يكون فيه إشكاليات.
نعم.
علي وعليكم، لكن سأصف لكم بعض الأماكن. فذهبنا إلى مكان الكتب، وجدنا فعلا الكتب محضرة وجاهزة، ووصف لنا مكان. قال هل المكان هذا لابد تروحون له؟ المكان هذا عبارة عن مبنى لا ترى أطراف المبنى.
نعم.
من هنا أو من هنا، شوف المبنى من ضخامته لا ترى نهايته من هنا أو نهايته من هنا. في جزء من المبنى هذا مكان لاستقبال القرابين،
لا حول ولا قوة،
والتبرعات، مسارات، هذا معه حيوانات، تجمع بقرة مع خروف،
يعني ليست
هذا قربان السيدة زينب، هذا معه مال، هذا معه طيور، شوف لاحظ كذا سروات تراها بهالصورة هذه. طيب قال هذا خلاص يقدم الخروف ليذبح لزينب، يقدم الدجاجة ولا البط ولا ليذبح لزينب، وهذا هؤلاء معهم مال يقدمونه.
نعم.
طيب الباقي المبنى، قال باقي المبنى مغلق لأنه إجازة الأربعين، لو كان مفتوح لرأيتم العجب. يقوله بسام الزعبي هذا، يقول هذا المبنى الضخم بنته إيران
أيضا.
أي نعم. وجعلته مدرسة، لكنها مدرسة عجيبة، عجيبة فعلا. شوف كيف أهل الباطل يقدمون ويتعبون ليقطفوا الثمار حتى لو طالت المدة.
صح.
هذا المبنى مدرسة تبدأ من بداية الدراسة إلى الثانوي، 12 سنة تقريبا،
يعني أخذ،
لكن من يدرس فيها؟ هذا السؤال. أهل السنة،
لا حول ولا
قوة. تخيل. هذا طبعا ذكر لنا بسام الزعبي كل التفاصيل عن هذا. قال في المناطق المحيطة بدمشق، مناطق فقيرة، عوائل سنية فقيرة وجاهلة، يعني اجتمع فقر وجهل، فقر وجهل، وهذا مراد إيران، تريد هؤلاء. فيأتي المندوب إلى العائلة يقول طيب أنتم فقراء ما تقدرون تدرسون ولدكم،
هاتوا احنا ندرس،
أعطونا عندنا ندرسه نصرف عليه، وسكن داخلي، لاحظ يطلع في الإجازة بس، في الإجازات سكن داخلي ونصرف عليه ونأكله ونشربه ونعطيه راتب.
يعني
الراتب هذا، هنا الراتب هذا سيعود لكم أنتم. طبعا تخيل أب وجاهل،
خذ
حتى لو كان سني، خذ ولدي تب تأكله تشربه تلبسه تعلمه وتعطيه
وتعطينا
إيه راتب، الراتب هذا سيرجع لي.
نعم.
وفعلا الآن يقول لي هذا، يقول تصدق الآن أهل السنة يبحثون عن واسطة حتى يدخلوا أولادهم في هذه المدرسة. شوف كيف حقيقة، يعني صدمنا فعلا، يعني جهد مبذول لقطف الثمار ولو طالت المدة. طيب هذا اللي درس 12 سنة كل دراسته شيعية مع شيعة مدرسين وطلاب وغير ذلك، ماذا سيخرج؟
على نفس المنطقة.
ماذا سيخرج؟ هذا هو السؤال. طبعا هذه التجربة باختصار، أنا ما لا أريد أن أطيل فيها، يعني هذه التجربة،
لأن أنا عندي محطات كثيرة هنا.
أه؟
عندي محطات عمال أدونها. أيه.
فلا أنا أشوف الوقت، يعني رأيت الوقت فقلت يعني يكفينا هذا، وإلا يعني هناك وقفات أخرى دعها لوقتها.
طيب أخذ الوقفة الأولى.
أي نعم تفضل.
الوقفة الأولى مسألة العاطفة، هل نحن كأهل سنة قصرنا في عاطفتنا نحو أهل البيت؟ هل لم يظهر منا هذا؟
شوف، نحن نحب آل البيت
رضي الله تعالى عنهم،
رضي الله تعالى عنهم جميعا. من كان قريبا من الله أحببناه،
نعم،
ومن كان بعيدا عن الله أبغضناه. فحبنا وبغضنا مربوط بمنهج لا يتغير،
نعم،
لأن النسب هنا، النسب لا يقرب ويبعد
بمفرده.
نعم
نعم،
أبو لهب في نار جهنم، وبلال
في جنة
جنات الخلد. نعم
نعم،
فقضية ما هي؟ لكن نأتي إذا قل آل البيت الذين يعني من الله عليهم بالهداية نحبهم
رضي الله تعالى،
نقدرهم. نعم، آل البيت أقسام. هناك من كان في جيل الصحابة،
هذا له فضائل الصحابة.
هناك من جاء من بعدهم،
نعم،
من أحفادهم إلى وقتنا هذا،
نعم،
من ثبت أو من ثبتت صحبته نحبه من خلال جانبين: أنه صحابي، وأنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
من هالجانبين هذه، لكننا لا نغلو فيهم. الرافضة عندما يغلون في الصحابة في 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 آل البيت ليس بغضا في أهل السنة، لا، هي القضية قضية أكبر من هذا. هي القضية أن الفرس الذين تحالفوا مع اليهود لإظهار ما يعرف بالدين الشيعي،
نعم،
همه ليس منافسة اليهود الدين السني، لا،
إنما هدفه
الدين الشيعي هو عبارة عن دين تجميعي.
نعم،
دين تجميعي، أخذوا من النصرانية، أخذوا من اليهودية، أخذوا من الهندوسية، من البوذية، من 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 الشرك، من كل شيء،
نعم،
من المجوس، من كل شيء جمعوه طلع لك الدين هذا، الدين الرافضي. لا لا لا، هؤلاء من الذي قام بها؟ اليهود والمجوس. طيب، يريدون أن ينضم إليهم هؤلاء، لابد من وجود يعني شكل. ما هو الشكل؟ محبة آل البيت. طيب، يريدون الانضمام، لابد من إثارة العاطفة. الإنسان عاطفي قبل أن يكون عقلي.
نعم،
الإنسان عاطفة قبل أن يكون عقل. إذن إثارة العاطفة، ولذلك بدأت قضية التركيز على مقاتل الطالبيين كما تسمى.
نعم،
آل طالب، آل علي بن أبي طالب، كيف قتل هذا وكيف مات هذا بالسم وكيف وكيف،
بحيث يثيرون العاطفة.
فإثارة، ثم بعد ذلك إثارة لقضية المولد، الوفاة، المولد، الوفاة، ثم أعياد متى مات هذا، متى ولد هذا، متى،
دائما
نعم، بشكل مستمر لا ينقطع. ويجعلون لهناك محطات تقوية، لاحظ، محطات تقوية،
تقوية العاطفة.
اي، تقوية العاطفة. يعني عندنا مقتل الحسين هذه أكبر محطة. طيب، مقتل علي ليش؟ وعلي قبل الحسين.
لا يفعلون هذا.
لا يفعلون هذا لماذا؟ ذكرتها مرة في جلسة من الجلسات هنا، لأن الحسين هنا هو زوج جميلة اللي كانت اسمها شهربانو بنت يزد الجردي من كسرى، زوجها، فهم يرون الحسين علم لأنه تزوج من
فارسية،
امرأة يسري فيها الدم الإلهي اللي هو الدم المجوسي، ولذلك يقدسون علي ابن الحسين الذي هو ولد جميلة، لا يقدسون من أولاد الحسين ولا واحد، وعددهم 18 شخص. ليش؟ ركزوا على علي فقط، على علي. ليش؟ لأنه ينتمي إلى اللي هو المرأة المجوسية، لكن هي طبعا أسلمت فلا تنتمي للمجوس.
دكتور إبراهيم،
إذن
نعم،
تبقى القضية هم يعني يركزون على قضية العاطف. طيب، بعدين أنت يا الفرسي أو أنت يا الفارسي وأنت يا اليهودي، أو اليهودي يعملون خلف الستار، تركز على العاطفة ليش؟ هنا نريد أن نستفيد من هؤلاء، نوجههم، تعال روح قاتل ولا يهمك، حارب ولا يهمك، ادفع خمس ولا يهمك، أعطني امرأتك متعة ولا يهمك. فالزنادقة الكبار ضحكوا على هؤلاء الجهلة الصغار.
إذن أهل السنة لم يقصروا في عاطفتهم نحو آل البيت.
لا لا لا.
إنما هؤلاء الشيعة انحرف بهم العمائم بهذه العاطفة. طيب، هل لكي يحب الإنسان آل البيت لابد أن يقدم امرأته متعة؟ هل ليحب آل البيت لابد أن يدعو آل البيت؟ هل لتصدق محبته مع آل البيت لابد أن يفعله يخمش الوجه ويضرب رأسه ويلطم؟ هل هذه هي المحبة لآل البيت؟
هي عاطفة، هي الإثارة العاطفية، الإثارة العاطفية وتنميتها وإعطائها زخم متتابع يجعل هؤلاء يتمسكون أكثر فأكثر. يعني لو جعلنا مثلا، أو لو جعلوا الاحتفال بمقتل الحسين مجرد جلسة مثلا فقط، وتكلموا عن سيرة الحسين وغيره، ثم تفرقوا انتهوا، لا، مو مثل أثرها مثل 10 أيام من 1 محرم إلى 10 محرم، استعدادات وتجهيزات، ثم
ياخذوا 50
انتظار يوم. الأربعينية اللي هو توافق اليوم،
اليوم 20،
صح؟ اليوم 20،
نعم.
اليوم تجد، شوف في إيران، لا، 500,000 إيراني
دخلوا الحدود، أيه؟ من غير تأشيرات.
نعم، دخلوا الحدود، طبعا هي مرتبة، يعني دخلوا الحدود بالمشاركة. طبعا هم دائما، ترى المعلومية، الشيعة يضخمون
الأعداد،
الأرقام يضخمونها بشكل كبير حتى يوحوا للآخرين أن أعدادنا كبيرة، وأننا كثرة كاثرة، وأننا كثرة مؤثرة. فطبعا هذا ما يهم، لكن تبقى القضية أن هؤلاء الآن يريدون مسألة اللي هو التجيش العاطفي.
ده دول من إيران فقط 500,000.
إيه نعم، هذا على قولهم، يعني
على قولهم، يعني 500,000. أنا لا أريد أن أبعد عن الموضوع الديني، لأنه ممكن يكون فيهم في الحرس الثوري داخلين يعملوا شيء.
معلومة حلوة تفضل. حلوة، يعني لابد من الإشارة إليها.
تفضل.
ونحن في دمشق كان غالب اللي شاركون في المسيرات لقبر زينب، قام زينب، كبار في السن وأطفال، شباب ما فيه. يعني فعلا أنا أثارتني ملاحظة هذه. فبعد ما بحثت وأخذت وأعطيت، تبين أمر خطر للغاية. الشباب، وهذا طبعا خاصة من عندنا هنا من القطيف والأحساء،
نعم،
إذا ذهبوا إلى هناك تركوا أهليهم في اللي هو السكن، يقعدون لهم 10 أيام
على بال ما يذهب ويرجع،
ويرجع
على بال ما يذهب ويرجع.
أي نعم، وين يروح؟ لإيران. ليش؟ يتدرب على السلاح.
لا حول ولا قوة.
طيب الجواز؟ لا، يعطى تأشيرة خارجية في ورقة خارجية، دخول إيران، خروج من إيران، جوازه ما في.
نعم،
من السعودية لسوريا، سوريا السعودية، ما في، لا أحد يشك في هذا. هذا التأشيرة الخارجية خلاص، بعد ما ينتهي يرميها فيتدرب. ولذلك تجدهم الآن، شوف في العوامية ماذا يصنعون، كم قتلوا، كم فعلوا، كم أفسدوا، كم دمروا، كم، من أين جاء التدريب؟ من هناك. وينبغي الحذر. نعم، تفضل، عطنا من المداخلات الأخرى، بقي 10 دقائق.
يعني بقي تقريبا 10 دقائق وعندي محطات كثيرة،
حطنا أهمها.
طيب، ما المحطات كلها شرك، تبرك، دعاء غير الله، يمسحون بملابسهم، الدعاء يا حسين يا علي، يصلون لاتجاه القبر. هذه المحطات، ما دورنا تجاه هؤلاء المغرر بهم؟ ماذا نقول لهم؟ هل المحبة لآل البيت معناها أننا أمام القبر أسجد، أركع وأسجد وارفع؟
الجواب باختصار، شهلة الحائري، شهلة بنت آية الله العظمى الحائري، هذه ألفت كتاب المتعة في إيران، من تاريخ، هو موجود في النت المعلومي، من تاريخ كذا لتاريخ كذا، قامت بعمل
إحصائية، موجودة
إحصائيات ومقابلات،
حصل،
وقابلت صغار وكبار، وقابلت أصحاب العمائم، فكانت تتحدث معهم. تسمح لزوجتك؟
قال لا.
قال لا. تسمح لبنتك؟
لا.
لا. تسمح لقريبتك؟ قال لا. إذن أنا، هو يرى أن له أن يستمتع بغيره، لكن أن يستمتع غيره بمحارمه؟
لا.
وهكذا في المال. إذن ما الذي يجعل هؤلاء المعممين يتحكمون في هؤلاء؟ طبعا لأنه لو أعطوهم الحق أن تسير على المنهج الصحيح، منهج التوحيد الصحيح، منهج العقيدة الصحيحة،
لن يأخذوا سيرفضه.
لا، هو يريد أن يعلقه بهذه الشركيات، بهذه الخزعبلات، بهذا الكلام الفارغ، حتى يكون دائما تحت الخدمة، تحت خدمة المعمم. يريده متعة، يريده منفق معطي المال، يريده مقاتل، يريده على كيفه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تبين، قال هؤلاء جهلة ورؤساءهم زنادقة.
لا حول ولا قوة،
زنادقة. هو يعرف ان هذا كذ يعني كله كلام فارغ، ويعرف ان هل الافعال هذه كلها كلام فارغ، لكنه يخشى من ان تضيع منه هذه المصالح.
طيب، هذا المعمم زنديق وهذا المتبع جاهل، دورنا نحو لهذا الجاهل؟
دورنا بيان الحقيقة، دورنا أن نقول ونوجه الكلام لكل الشيعة بلا استثناء، إذا كنت تريد الحقيقة فأعمل عقلك، تكلم بعقل.
كيف يعمل
عقلك؟ ناقش بعقل، فكر بعقل، دعك من كلام المعمم، انظر إلى شخصيات وهم قلة من الشيعة الذين أعملوا عقولهم وعرفوا
فتركوا
هذا الخلل، عرفوا الخطأ. يعني هناك أناس يخرجون في بعض القنوات مثل حسين المؤيد، مثل يعني أناس عرفوا الحقيقة. طيب، اللي عرف الحقيقة الآن استفد منه.
نعم.
لا تكن كاليهود الذين انقلبوا على سيدهم عبد الله بن سلام.
لا حول ولا قوة.
عبد الله بن سلام بعد أن أسلم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود سينقلبون عليه.
نعم.
فقال اختبرهم أو كذا بحول هالمعنى. فعندما دخل اليهود على المصطفى عليه السلام قال ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم وأعلن الإسلام، فبدأوا في سبه وشتمه ولعنه. شوف كيف انقلبوا في لحظات. نعم. فهكذا الأمر. أنت الآن أيها الشيعي، بعدين في نقطة مهمة،
نعم،
ويغفل عنها كثير من الشيعة،
وهي
الشيعي العربي في العراق، في الخليج،
مضحى به،
في لبنان، أنت مستذل.
نعم.
ومهان من الشيعة الفرس.
بيحدث.
اقرأ، لا أقول اقرأ في بحار الأنوار من الكتب المعظمة عندهم، من المراجع الثمانية المعظمة عندهم، اقرأ في بحار الأنوار ماذا يقول عنك الإمام أو الأئمة. اتق العرب،
الكلام اللي بينسبوه للإمام
من أئمتهم في كتبهم، يعني اتق العرب، أبعد عن العرب، اقتل العرب، العرب لن يكون لهم أي دور مع المهدي المنتظر. طيب، أنت الآن يا شيعي عندما تصلي هم تضرب على أفخاذك 3 مرات، ليش تدعو الشيء المهدي المنتظر؟ إذا خرج المنتظر ما لك قيمة أنت. أصل المهدي المنتظر سيسير معه الفرس بس.
هذا من كتبك. إيه؟
من كتبهم هم، في بحار الأنوار موجود. لو كنت أتذكر أني سأعرض هذا جئت بالصورة، حتى بصورة الحديث أو النص من الكتاب. لكن ارجع ابحث، أنا أقول لأي رافضي ابحث في جوجل واكتب هذا الكلام عن قضية العرب وموقفهم من المهدي المنتظر، سيخرج لك نص في نصوص، مو نص، في بحار الأنوار تبين لك أن الفرس هم الذين يقودونك لمآربهم ومصالحهم فقط لا غير، وبعدها سينبذونك، سيلفظونك، لا قيمة لك ولا اعتبار.
بعد 20 سنة من هذه الواقعة وهذه الحادثة، كيف تراها الآن؟ كيف ترى الموقف هذا بعد 20 سنة؟ أكيد وحضرتك موجود في الموقف كنت بتنظر نظرة معينة بعد 20 سنة.
أنا أقول طبعا الموقف اللي عرضته الآن فيه دروس، فيه عبر كثيرة جدا، غير قضية الأولاد والصغار والتعليم وقضية، لكن الدرس الأول في هالمسألة أو النظرة الأولى في هالمسألة أن الشيطان لا يرضى بأقل من الشرك، فيبذل جهوده ويؤز الناس أز حتى يصلوا إلى أقصى نقطة يريد أن يصل إليها وهي أكفر. الشرك. ليش؟ لأنه يريد أن يكون معه هؤلاء في نار جهنم خالدين مخلدين. إذن هو يبذل جهوده. طيب من يوظف هؤلاء الكبار؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني عندما يعني بين في آيات كثر في القرآن الكريم تحدثت الآيات عن أنواع الشرك.
نعم.
أنواع يعني عبادة الأصنام، عبادة البشر، عبادة المصنوعات، عبادة الأشياء الطبيعية، كل هذه خوطب فيها بعد ذلك العقل كيف؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟
الجواب لا.
طيب فكر أنت، هل ينفعك هذا أو يضرك؟ طيب أنت الآن عندما تأتي عند قبر الحسين تقول يا حسين إيش في مريضي؟ طيب ليش يا حسين؟ لماذا لا تقول يا الله؟
نعم.
لماذا لا تقول؟ طيب الآن لماذا تضع بينك وبين الله حاجز؟ الله سبحانه وتعالى يطلب منك، وفي آيات كثر إن كنت تؤمن بالقرآن أن تدعوه، فلماذا تقول لا أنا سأدعو الحسين؟ أنا هذا أن 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 العقل معطل.
جزاك الله خيرا دكتور إبراهيم. الوقت الساعة مرت سريعا، لعل الله يقدر لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
أسأل الله يسر لقاءات أخرى في هذه المسألة
إن شاء الله،
أو في طرح هذه المسائل، لأن إشكاليتنا الآن أن الوعي ضعيف.
نعم
نعم الوعي ضعيف، وضعف الوعي هذا أدى إلى يعني مجموعة إشكاليات. إشكالية أن أهل السنة قلت دعوتهم للشيعة نتيجة لضعف الوعي عند أهل السنة، وفي نفس الوقت ضعف الوعي عند الشيعة أدى إلى استمرارهم على هذا المنهج الشركي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وإن شاء الله نقوم بدورنا لدعوة هؤلاء، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في هذه الهداية. جزاك الله خيرا دكتور إبراهيم. أيها المشاهدون الكرام، كما استمعتم لهذه الحلقة الماتعة، نأخذ فاصلا قصيرا ونعود إليكم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن المحمود لنكمل عن الأربعينية الحسينية رجاء هداية القوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. ففاصل ونعود إليكم مع الدكتور عبد الرحمن المحمود إن شاء الله تعالى.